انتقلت من ملكه إلى ملك من؟ إلى ملك الآخر. هل هذا يصلح؟ أننا نملك إنسان الأول ما ملكه إياها فننقل الملكية من الأول إلى الثاني ينتفع بها وبورثته، والأول مسكين إنما أعطاه لينتفع بها مدة حياته، أليس كذلك؟ أقول والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن دماءكم وأموالكم حرام، أو عليكم حرام، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا إلى آخر الحديث، في بلدكم هذا في شهركم إلى آخره. فلا يجوز نقل الملك من إنسان إلى آخر. طبعا هذا الحديث صحيح وسيأتي إن شاء الله عند المصنف في ما سيأتي في الغصب. فلا يجوز نقل الملك من إنسان إلى آخر إلا بدليل صحيح صريح، أليس كذلك؟ وهنا الشبهة موجودة وغير موجودة؟ موجودة، فكيف نملك إنسان والشبهة لا زالت موجودة؟ وهذا المسكين الأول إنما أعطاه ينتفع به مدة حياته، لو قال له انتفع به نصف عمرك يعني انتفع به 20-40-30 سنة، هل أحد يستطيع أن يمنع؟ طبعا نصف العمر ما يستطيع أن يحدد، لكن نقول يعني الغالب أن الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60-70، فانتفع به مدة 30 سنة مثلا. هل هذا نقول والله انتقل الملك؟ نقول لو انتفع به العمر كله كذلك من انتقل هذا الملك، فكيف ننقل الملك من الأول إلى الآخر بغير وجه بغير دليل صحيح صريح واضح لأن هذا الشرط ملغى، وإلا هذه تصبح مشكلة، أليس كذلك؟ قال أقول ثم إن العمرة هنا تحمل على ما قاله الحربي، قال سمعت ابن الأعرابي يقول لم يختلف العرب أن هذه الأشياء على ملك أربابها، لم يختلف العرب في هذه الأشياء التي ستأتي بأنها ملك لأربابها والمنفعة إلى من أعطيت إياه. ما هي هذه الأشياء؟ ما هي هذه الأشياء التي عند العرب لم تختلف فيها؟ العمرة والركبة والسكنى والعارية، قال هذه لم تختلف العرب في أنها أصلا ترجع لمن؟ لأربابها لأصحابها، وإنما أخذ الثاني ماذا؟ الانتفاع بماذا؟ بمنافعها فقط. كيف نقول بأن الملك ينتقل؟ وعليه تفسر ماذا؟ العمرة والرقبة، لأن العرب هم أدرى بالمراد من غيرهم، أليس كذلك؟ ومنافعها لمن جعلت له، انتهى كلامه. ومنافعها لمن جعلت له، يعني الأصل الرقبة ترجع إليه، العمرة والرقبة والسكنة والعارية هذه كلها ترجع إلى أربابها، والمنافع لمن؟ لمن وهبت له وأعطيت له ينتفع بها فقط. أما نقول والله نقل الملكية هذه مشكلة، وانتبهوا هذه مسألة مهمة لأنها قد تأتي وقد تقع لك أو لغيرك، فكيف تحكم فيها؟ وضح لكم؟ لا، هذه الأشياء على ملك أربابه، لا ما في ترجع، هذه الأشياء على ملك أربابه، يعني لا زالت هي ملك لأصحابه. ما هي؟ العمرة والرقبة وإلى آخره، والمنافع لمن وهبت له. فعليه ينبغي، أقول فعليه ينبغي حمل العمرة هنا على هذا، ينبغي أن تحمل العمرة على ماذا؟ على كلام العرب وعلى ما كان عليه العرب، لا أننا نذهب إلى تأويلات وننقل الملك هكذا، وهم أدرى بالمراد بمعنى العمرة والركبة. ولهذا قال القرطبي: العمرة تمليك منافع الرقبة. انظروا وهذا من دقة تعريفه، ما قال تمليك الرقبة، قال العمرة تمليك منافع الرقبة مدة عمر من قيدت بعمره. واضح إلى هنا التعريف؟ يقول رحمه الله: العمرة تعريفها تمليك منافع، لأنها تمليك ماذا؟ أصول، لأنها تمليك الرقبة. أنا معي دار فأقول لك أعمرتك هذه الدار مدة عمرك، فإذا مت رجعت إليك. يقول العمرة تمليك منافع، أنا أملكك منافع هذه الدار، ما ملكتك الدار، إنما ملكتك ماذا؟ منافع هذه الدار. ما هي المنافع؟ أن تسكن في هذه الدار، أليس كذلك؟ قال تمليك منافع الرقبة، يعني لم يملكك الأصل وإنما ملكك المنافع، وهذا ما قلناه في العارية، أليس كذلك؟ قال مدة العمر، يعني مقيدة بماذا؟ بمدة العمر من قيدت بعمره، سواء قيدها بعمر من أعطاه، أو قيدها بعمر ابنه، أو قيدها بعمره، أو إلى آخره، مدة العمر. قال فإن لم يذكر عقبا، وهنا مربط الفرس، هنا كل الخلاف الذي سيدور معنا ومع المخالفين في ماذا؟ في هذه المسألة، هنا مربطه أنه لم يذكر العقب، فإذا ذكر العقب لم ترجع إليه. واضح؟ يقول رحمه الله فإن لم يذكر عقبا، ما معنى العقب؟ يعني الأبناء، قال هي لك ولعقبك من بعدك. قال فإن لم يذكر عقبا فمات المعمر، فمات المعمر، فمات المعمر، يعني مات الذي أعطيت إليه، ليس المعمر، مات المعمر، رجعت إلى الذي أعطاها ولورثته. رجعت لمن؟ للذي وهب، ولورثته. هذا ما قاله القرطبي رحمه الله. قال فإن قال هي لك ولعقبك، والقرطبي فإن قال هي لك ولعقبك لم ترجع إلى الذي أعطاها إلا أن ينقرض العقب، إلا أن ينقرض العقب، وهذا من الصعب بما كان، أليس كذلك؟ انتهى كلامه رحمه الله. إذن البحث أين هو؟ لو قال الإنسان وهبت لك هذه، وهبت داري هذه لك ولعقبك من بعدك، هذه لا ترجع إلى الأول، إلى أن ينقرض العقب، الابن وأبناء الابن وأبناء الابن وأبناء، ينتقل إليه الملك لأنها انتهت، خرجت من ملكه. نعم. وإن كان شيء حقيقي، كيف حقيقي؟ كيف ينتفع بشيء حقيقي؟ مثلا ما يصلح، كيف ينتفع بشيء حقيقي؟ لن يطالبه إذا كان حقيقا. سيأتي البحث، لسه ما انتهينا، ما زلنا في بداية الطريق، الآن في تعريفات، وإلا النقاش سيأتي. أقول ويؤيد ما رجحناه، الآن نبدأ في بيان سوق الأدلة الدالة على ما قلناه، وبيان ما ذكره المخالفون والرد على الاستدلال. نقول ويؤيد ما رجحناه ما جاء عن جابر رضي الله عنه عند مسلم، قال إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، هي لك ولعقبك. من القائل هذا؟ جابر يحكي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما إذا قال، ما زال الكلام بجابر والحديث ما زال مستمر. أما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها، نص أليس كذلك؟ فإنها ترجع إلى صاحبها. واضح الحديث وليس بواضح؟ ضح نص حديث رواه الإمام مسلم انتهى. أقول فإن كانت هذه الزيادة من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهي نص في محل الخلاف، أليس كذلك؟ إن كان هذا من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهي نص في محل الخلاف. وإن كان من قول جابر كما قال صاحب عون المعبود فهو أعلم بمقاله، لأن راوي الحديث أدرى بمرويه من غيره. نقول لهم إن كان هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم والاحتمال وارد، أليس كذلك؟ إذن هو نص في محل الخلاف. وإن كان من قول جابر قلنا راوي الحديث أدرى بمرويه من غيره، راوي الحديث أعلم بمراد المتكلم الذي سمع منه، وجابر من هو؟ صحابي جليل، أليس كذلك؟ وهو الذي يحكي لنا هذا. وأيضا طبعا وإن كان من دون، أيضا إن كان دون جابر وإنما أخذه عمن؟ عمن كان من هو أعلى منه، هذا إن قالوا. وإن كان هو ظاهر ليس كذلك، إما يكون من قول جابر أو من قول من؟ من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا أيضا مما يستدل به جاء في مسلم وغيره من حديث جابر العمرة جائزة، تحمل على قوله صلى الله عليه وآله وسلم الآخر الذي وضحه جابر بقوله، الذي وضحه جابر بقوله إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تقول هي لك ولعقبك، هي لك ولعقبك. يعني أقول يعني يمضي جوازها ويلزم أو يلزم بها دائما ولا ترجع للآخر، يعني للأول الذي أعطاها، إذا قال هذا. لماذا؟ لأن ذكر العقب وهم من بعده من الأولاد فلا تعود له في الغالب، أليس كذلك؟ الغالب أنها لا ترجع لصاحبها لأن العقب يبقى مستمر في الغالب. ومفهومه مفهوم هذا الحديث وهو قول جابر يحكيه عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا مرفوع وهو لك ولعقبك، ومفهومه أنه إذا اشترط العمر ولم يشترط العقب أنها لا تمضي وترجع إلى صاحبها بعد انتهاء عمر من حدد عمره، انتهاء عمر من حدد عمره. إلى هنا واضح؟ واضح لكم؟ هذا أخذناه من مفهوم الحديث وهو واضح، لأنه قال العمرة التي أجازها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجعلها جائزة مستمرة إذا قال لك ولعقبك، مفهومه أنه إذا لم يقل لعقبك قال هي لك لعمرك فقط وترجع، مفهوم أنها ترجع، أليس كذلك؟ أقول واستدل المخالفون بما يأتي. الآن وضحت لكم أدلة القائلين لأن الشرط جائز وليس ملغى، وضحت لنا الأدلة أليس كذلك؟ الآن نبدأ طبعا الأدلة العموم، المسلمون على شروطهم، وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي جاء فيها إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم حرام عليكم، أيضا هذا نص في البحث، وأيضا أنه لا فرق، القياس لا فرق بين من أعمر عمره لعشر سنوات وبين من أعمر عمره لعمر هذا الإنسان كله، ما الفرق؟ لا فرق، أليس كذلك؟ القياس صحيح يقتضي أنه لا فرق بينهما. وحديث جابر الذي معنا والزيادة التي فيه، هذه خمسة أدلة تشير إلى ما قاله من قال بأن العمرة ترجع إلى صاحبها إذا اشترط الشرط. إذن ما هي أدلة المخالفين وكيف نجيب عليها؟ أقول استدل المخالفون بما يأتي. أولا قالوا إن هذا الشرط باطل، قالوا لا نسلم لكم بأن هذا الشرط يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، أبدا، هذا شرط باطل، المسلمون على شروطهم إلا شرطا حل حراما أو حرم حلالا، وهذا أحل حرام، كيف أحل حرام؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الشرط، فكيف نحن نجيزه؟ إذن هو شرط باطل لا نقبل، فلا يصلح أن تستدلوا بهذا الحديث. قالوا إن هذا الشرط باطل لقوله صلى الله عليه وآله وسلم عند مسلم من حديث جابر قضى في من أعمر عمرا، يعني قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في من أعمر عمرا له ولعقبه فهي له بتلة، فهي له بتلة يعني أبدا بتلة، لا يجوز للمعطي فيها شر. قالوا هكذا جاء الحديث، فهذا الحديث يبطل ماذا؟ يبطل شرطكم الذي أنتم قلتم بصحته، فصار الشرط باطل أو ليس بباطل؟ قالوا باطل. أقول الجواب، والجواب على هذا من وجوه، أولا أن هذا الاستدلال غير صحيح، لأنه لا دليل فيه على ما قلتم. كيف نقول له؟ لأنه ذكر في الحديث له ولعقبه، ونحن ما نخالف إذا قال كذا، نحن نوافقكم إذا قال له ولعقبه أنها تمضي ولا ترجع، أليس كذلك؟ وأنتم تنازعون بشيء ليس هو محل خلاف ومحل اتفاق بيننا وبينكم، فلا يصلح، أليس كذلك؟ ونحن نتكلم في شرط لم يذكر فيه العقب، وأنتم تستدلوا بحديث جاء فيه ذكر العقب، هل يستويان مثلا؟ لا يصلح، هل صح أن تستدلوا بشيء هو ليس لكم فيه دليل؟ نقول وهذا، نقول له ولعقبه، وهذا يدل على التأبيد وأنها مضت للآخر، فكيف يصح له أن يشترط، فكيف يصح له أن يشترط؟ ليس له ذلك، أليس كذلك؟ الذي يقول لإنسان آخر والله هذه الدار لك ما عشت ولعقبك من بعدك، ثم يقول والله ما مت، إذا مت ترجع، كيف؟ ما يصلح له، لعقبي كيف أنا مت وعقبي مستمر؟ قال ولعقبك من بعدك، لكن إن مات العقب ترجع لي، نقول إن شاء الله إن مات العقب، أين العقب يموت؟ أنت مت وانتهيت وأبناؤك الله أعلم، إذن هذا لا شك أنها تمضي، وضع لكم لا يحق له الاشتراط. نقول ليس له ذلك، أما لو لم يذكر العقب وذكر العمر فقط فلا مانع من هذا ولا يشمله الحديث، فلا مانع من هذا ولا يشمله الحديث. ثانيا، يعني الجواب الثاني، قال القرطبي: إنا لا نسلم أن هذا الشرط المنهي عنه هو نفس الإعمار في قوله هي لك عمرك، هي لك عمرك، يعني هي لك مدة عمرك. قال: لا نسلم لكم بأن هذا الشرط هو الذي نهى عنه في هذا الحديث، لأنه قال هنا لك ولعاقبيك، ونحن نقول العمر فقط، لا نسلم لكم. يقول رحمه الله: لأنه لو كان كذلك، لو كان الحديث يشمل ما قلتم جميع العمر، فاسمعوا إلى ما سيأتي. ماذا يقول القرطبي رحمه الله؟ لو كان كذلك لبطلت حقيقة العمرة، صارت العمرة باطلة، وأنتم لا تقولون بهذا، صارت حقيقة العمرة باطلة. يقول: لبطلت حقيقة العمرة، ولأنه لو بطل ذلك لبطل قول المعطي هي لك سنة من عمرك، هي لك سنة من عمرك. يقول: يلزم أن تقولوا بأن أيضا هذا باطل، لأنكم أبطلتم قيد العمر مطلقا، جعلتم العمر لا فائدة منه، أليس كذلك؟ قلتم: نحن لا نرى شرط العمر مطلقا. مطلقا؟ نعم، قالوا: لا نرى شرط العمر. فيقول لهم: إذن على قولكم هذا لو قال إنسان لآخر: أنا أعمرتك أو وهبت لك هذه الدار مدة سنة من عمرك، ذكر العمر، يجب أن تقولوا هذه السنة باطلة، تمضي الهبة له إلى أبد الأبد. هذا يلزمكم إلزاما، لأنكم نفيتم العمر، وهذه عمرة. لو قال له سنة عمرة وليست بعمر، ذكر له عمر وقيدها بعمر سنة من عمره، ما الفرق؟ يقول رحمه الله: ولم يبطل بالاتفاق. هذا لم يبطل بالاتفاق بيننا وبينكم، أنتم توافقون لو قال إنسان لآخر: أعمرتك داري سنة من عمرك، أن هذه العمرة صحيحة وبعد سنة ترجع، أنتم توافقون على هذا. فلماذا قلتم بأن العمرة باطلة مطلقا، نفيتم الشرط، ثم لما جاءت ذكر السنة مع العمر صححتم؟ ما الفرق؟ لا فرق، أعمره سنة، سنتين، عشر، مئة، ما الفرق؟ ذكر العمر موجود. كان الأولى أن تنفوا العمر مطلقا، وهذا لا تقولون أنتم به. يقول رحمه الله: ولم يبطل بالاتفاق، فلا تبطل. والجامع في الصورتين، يعني الجامع بين هذا وذا، أن كل واحد منهما إعطاء فيه ذكر العمر، هذا هو الجامع بينهما، أليس كذلك؟ الجامع بين الصورتين أن كل واحد منهما إعطاء فيه ماذا؟ ذكر العمر. فالأول قال: وهبت لك داري عمرك كله، إذا مت رجعت إليه. الثاني قال له: وهبت لك داري هذه سنة من عمرك، بعد السنة ترجع إليه، مت أو لم تمت، ما الفرق؟ ما الفرق بين هذه الصورة وتلك؟ لا فرق. فلماذا الصورة الثانية أجزتها والصورة الأولى منعتها؟ لا فرق، أليس كذلك؟ ثانيا، إذن سقط استدلالهم الأول، ننتقل إلى دليلهم الثاني. استدلوا ثانيا بماذا؟ ثانيا واستدلوا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم عند مسلم وغيره: لأنه عطاء، هكذا الحديث جاء، لأنه عطاء وقعت فيه المواريث، لأنه عطاء وقعت فيه المواريث. فكيف تقع مواريث إذا لم يكن ملك؟ كيف يورث إذا لم يكن ملك لهذا الرجل الثاني؟ هذا دليل على أنها انتقلت من ملك الأول، إذ لا يورث إلا ما كان ملك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عطاء وقع فيه المواريث. قالوا: فقد صيرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ملكا، جعلها ملك، وأنتم تقولون ليس بملك ترجع، صيرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ملكا لأنه لا يورث أو لا يورث عن الإنسان إلا ما كان ملكا له، لا يورث عن الإنسان إلا ما كان ملكا له، وهذا معروف. هل رأيتم ورثة يرثون ملكا ليس لهم من أبيهم؟ أبدا. هذا دليل على أنه صار ملك له لأبيهم، فهذا دليل على أن الملكية تنتقل بمجرد أنه يقول هي لك عمرك، أليس كذلك؟ لأنه حولها مواريث نقول لهم. الجواب هذا فهنا قالوا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعلها من المواريث، فدل هذا على أنها ملك انتقلت لمن؟ للموهوب. الجواب: أولا لا حجة فيه، نقول لهم لا نسلم لكم أصلا بهذا. لماذا؟ لأن هذه الزيادة من قول أبي سلمة، ليست هي من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى تحاجون بها، من قول أبي سلمة كما عند مسلم برقم 24، هذا الرقم الفرعي، والرقم الأصلي 25,600,000. بعد أن ساق الحديث قال: قال أبو سلمة لأنه أعطى عطاء، قال أبو سلمة لأنه أعطى عطاء إلى آخر ما ذكرته، عطاء وقع فيه المواريث. من القائل هذا؟ أبو سلمة، وأنتم استدلالكم على أنه حديث، أليس كذلك؟ فسقط استدلالكم بهذا، فهو من قول أبي سلمة كما صرح عند مسلم. ثانيا، إن سلمنا لكم أنه من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نقول لهم سلمنا لكم أن هذا من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أيضا لا حجة لكم فيه. كيف نقول؟ إن سلمنا لكم أنه من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فليس لكم فيه حجة أيضا. لماذا؟ لأن بداية الحديث: أيما رجل أعمر عمرا له ولعقبه، رجعنا إلى ما قلنا فيه، له ولعقبه، أقول فقيد العقب يخرجه من يده كما سبق، لأن الغالب في العقب أنه لا ينقطع، لأن الغالب في العقب أنه لا ينقطع فلا تعود لصاحبها، أليس كذلك؟ إذا رجع البحث قلنا لهم ليس لكم فيه دليل، قالوا إذن بقي معنا دليل أخير وهو أقوى دليل لنا، قلنا لهم ما هو؟ ثالثا، واستدلوا بحديث الباب، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أمسكوا عليكم أموالكم إلى آخر الحديث، فقالوا هنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فإنه من أعمر عمرا، فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه، حيا وميتا ولعقبه، ولم يذكر من أعمر عمرا له ولعقبه. قالوا هذا الدليل واضح، لم يذكر من أعمر عمرا له ولعقبه، ما ذكر العقب هنا، هل ذكر فإنه من أعمر عمر له ولعقبه؟ ما ذكر هذا، أليس كذلك؟ إذن هذا أقوى دليل لنا. نقول لهم جوابا على هذا الدليل، قال القرطبي: فيعني بذلك، يعني في هذا الحديث، إذا قال هي لك ولعقبك، نقول هذا الحديث لا بد من حمله على العقب. يقولون لنا كيف؟ نقول لهم إذا قال هي لك ولعقبك فإنه ينتفع بها في حياته، ثم ينتقل نفعها إلى عقبه بعد موته. يقول رحمه الله: وهذه الرواية وإن وقعت هنا مطلقة فهي مقيدة بالروايات الأخرى، أليس هذا من باب حمل المطلق على المقيد؟ وهذا منه لا شك، أليس كذلك؟ قال: هنا مطلقة فهي مقيدة بالروايات الأخرى التي ذكر فيها العقب. كيف؟ نقول: يقول رحمه الله: لا سيما والراوي واحد. من الذي روى هذا الحديث؟ جابر رضي الله عنه. ومن الذي ذكر العقب وما يتعلق به ورجح؟ جابر رضي الله عنه، أليس كذلك؟ إذن الرواية واحد. يقول رحمه الله: لا سيما والرواية واحدة والقضية واحدة. نقول: هذه مرجحات على حمل المطلق على المقيد أو على المقيد، فيحمل المطلق منها على المقيد قولا واحدا، يحمل المطلق منها على ماذا؟ على المقيد قولا واحدا كما قررناه في الأصول. يقول: كما قررناه في علم أصول الفقه، من أن الروايات المطلقة والألفاظ المطلقة تحمل على ماذا؟ على المقيد، وهذا معروف عند أصول عند الأصوليين. العام يحمل على الخاص التخصيص، والمطلق يحمل على التقييد، وهذا مطلق نحمله على ماذا؟ على الروايات المقيدة، وخاصة أن الراوي واحد والقضية واحدة كما قال القرطبي رحمه الله. انتهى كلامه رحمه الله. انظر المفهم شرح مسلم للقرطبي في المجلد الرابع في صاد 92 و500، وشرح الإمام شرح النووي في المجلد 11 في صاد 100، والمغني ابن قدامة في المجلد 8 في صاد 81 و200، والبناية شرح المهذب للعمراني في المجلد 8 في صاد 37 و100، وكشاف القناع للبهوتي في المجلد 4 في صاد 37، وعون المعبود في المجلد 9 في صاد 36 و300، وتيسير العلام في المجلد 2 في صاد 62 و200، ونيل الأوطار ونيل الأوطار في المجلد 6 في صاد 17، وفقه السنة في المجلد 3 في صاد 400، وآخر كتاب الموسوعة إن كان هو ليس بالأخير، الموسوعة الفقهية في المجلد 30 في صاد 11 و300. وبهذا يترجح لنا والعلم عند الله هو ما قاله الإمام مالك ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، من أن هذا الشرط صحيح وليس بباطل، خلافا لما ذهب إليه المصنف هنا ووافق من قال بهذا القول. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله، ده بقي 5 دقائق، 5 و6، ها؟ بقي كم؟ 5؟ أقول لك إذا بقي دقة. إذا نقف على هذا. إذا كان لديكم سؤال، الدرس القادم إن شاء الله ندخل في الغصب. نعم. نعم، هي داخلة في الرشوة تشهد، لكن هذه الرشوة يعني أخص، لأن الرشوة هي دفع مال لإبطال حق أو إحقاق باطل، هذا تعريف الرشوة، دفع مال لإبطال حق أو تحقيق باطل، وهذا قد يكون فيه ذلك معنى الرشوة، لأن الذي يعطي الهدية إنما يرشي هذا الرجل حتى يحقق له الباطل الذي يريد، فتسمى رشوة من هذه الجهة.
لو أنا مثلي من القول الثاني، وذاك الرجل الذي أنا أعطيته هذا البيت على القول الأول، ثم يعني قد الرجل أطلبه في البيت،
نعم،
فيقول أنا عمد الأول، أنا أقول له أنا عمد الأول،
ولهذا لابد قبل العطاء الاتفاق، هذا أولا، هذا الأمر الأول. ثم الأمر الثاني، تحتكم إلى عالم يفصل بينكم، فالعالم هو الذي يفصل بينكم. أما إذا كنت أنت عالم فالقول قولك إذا لم يكن هو عالم، وإن كان هو عالم وأنت عالم تتناقش في المسألة وفي النهاية تتفق، وضح لك؟ يعني بالنقاش، إن كنت أنت طالب علم وهو طالب علم وكلاكما قوي ويقول لا أنا على المذهب كذا وأنت تقول على كذا، نقول نجس، إما أن نضع الأدلة ونبدأ نتناقش إن كنا من أهل العلم، وإن كنا طلبة ما نستطيع نذهب إلى عالم نثق فيه نأتي إليه هو الذي يفصل بيننا بالأدلة، وضح لك؟ يعني المسألة محلولة إن شاء الله، ليست بعقبة. نعم، وإياك إن شاء الله.
كان في الباب
حتى يأخذ حقه، هذه ما تسمى رشوة، هذه جائزة، لكن أيضا تنتبه لصورة أنه لا تظهر هذا أمام الناس حتى ليظن بك ظن السوء، وضح لك؟ حتى لا يظن الناس بك ظن السوء فيقال لأن فلان كذا وكذا، لكن هذه لا تدخل في الرشوة. مثلا في بعض البلدان، صحيح أنت قد تأتي إلى بلد وتدخل والجواز ما شاء الله عنده، جواز المرور الذي تمر به من المطارات، فهو يريد أن تعطيه مال، سيؤخرك، قد يؤخرك أيام لا يبالي لا يهتم، لكن لو أعطيته مال ما شاء الله تك ادخل ادخل وامضي بسلام، نقول هنا يجوز دفع المال وهو لا يدخل في الرشوة، حرام عليه جائز لك. لماذا؟ لأن الرشوة دفع مال، احفظوا هذا حتى تميزوا بين الحق والباطل، دفع مال لإبطال حق، أنت أبطلت حق ما أبطلت حق، أو إحقاق باطل، هل أحققت باطل ما أحققت باطل، إذن أنت ماذا فعلت؟ أنت أحققت حق لك، ماذا تفعل؟ ما تستطيع إلا بهذه الصورة، وهو حرام عليه أن يأكل هذه الأموال لأنه أكل أموال الناس بغير حق، وضح لك؟ هذا هو التفصيل، لكن أيضا تكون على حذر. إذا كنت ممن ما شاء الله مع المدير من المتحابين، ليس بينكما يعني فواصل ولا تريد منه شيء، فالأمر يسير. أما إن كنت ممن يسعى وتعلم بأن هذه قد تغير وقد تبطل باطل تحق باطل فلا، واضح؟ لأن بعض الناس قد يكون مع مديره مثلا إخوان لا يضرهم، والله نظر إليه لم ينظر إليه، الأمر سيان، فهذا لا يبالي به، يعني من باب القربة والتحاب. أما لو كان لا هو يريد شيء فيعرف أن هذا لا يستطيع أن يتقرب إليه إلا بهذه الصور، هنا يدخل في هذا الباب. هذا الأصل، إلا صور ضيقة، بعض الهدايا، يعني بعض الناس قد يأتيك، وهذه قد تحصل، يأتيك الرجل يقول لك أنا أعطيك هذه الأقراص، وهذه حتى حصلت معي أنا شخصيا، جاءني رجل فقال لي والله أنا أعطيك هذه الأقراص، قلت له آسف ما أريد، قال لا خذ هذه ليس فيها شيء. نعم، قلت له هل هذه توزع مجانا لجميع الناس أو هي لي فقط؟ قال لا هي توزع، نحن عندنا شركة ونوزع على الناس جميع الناس من باب العرض. قلت الآن إذا، وإلا إن كانت خاصة وهي لا توزع على جميع الناس وقصد هنا الصورة تكون حرام. وضح لكم الفرق؟ أنه قد يأتيك إنسان ما شاء الله يقول أنا أوزع أصلا مجانا على جميع الناس ولا أقصد شخص دون شخص، هذه الصورة تختلف. لكن يأتيك واحد يقصدك أنت، يريد شيء منك، حتى ما شاء الله إذا قدم لك الأوراق بعد ذلك تقول والله أستحي. هنا الصورة التي تمنع. وضح لكم؟ ما فهمت الصورة، كيف هذه الصورة؟
يأتي
إلى البلد. نعم، من يقول له ابني؟ الذي يملك الأرض. وضح الصورة الآن، وضح. يقول له خذ هذه الأرض عمرها وعش فيها. هي نفس الصورة. نعم، هي قريبة منها لا شك. يستمر إذا جعلها له ولعقبه، إذا قال لك أنت فقط تختلف، أما إذا قال لك ولعقبك خرجت. وضح له؟ لأن العقب الغالب فيه أنه يستمر. نعم، وإن كان بناها، لكن هذه الأرض ألم ينتفع بسكنها؟ أين هذا الحق؟ انتفع بها. وضح له؟ واضح ولا؟ أعطى لشخص
المعامل هذه أثمها على أثم وجه، فعندما ذهب إلى البيت البيت الرجل جزاء على هذه المعاملة بعدما أتمها أعطاه وكفى على وجه.
ولكن هذا الرجل الذي أعطاه لن يرجع في معاملات أخرى؟ تختلف الصورة. إن كان لن يرجع فجائز، وإلا فلا، لأنه قد يكون هذا أيضا من باب أخذ المال على الشفاعة، وهذا محرم، والحديث في بلوغ المرام، لأنه لا يجوز الإنسان أن يأخذ على شفاعته مال. والله أنا عشان أشفع لك عند فلان، أتوسط لك عند فلان، تعطيني 1000 درهم، هذا حرام لا يجوز كما ورد بذلك الحديث. وضح لك؟ هذا الرجل أنهى المعاملة لك، جزاه الله خير بعد أن أنهى لك، وتعرف نفسك أنك لن ترجع إليه، خلاص مضى، تقول هذا من باب يعني هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وضح لك على التفصيل الذي بيناه. تعالوا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لازلنا في كتاب البيوع، وتكلمنا في الدرس الماضي على العمرة والرقبة، وبينا ما يتعلق بهما من أحكام، وبينا بأنهما نوع من أنواع الهبة المقيدة بوقت والمؤقتة بوقت. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الغصب.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الغصب تعريفه.
نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: الغصب. سنبين لكم أولا تعريف الغصب في اللغة، ثم بعد ذلك نشرع في بيان تعريف الغصب في الاصطلاح، حتى نتصور قبل أن نشرع في اللغة نتصور ما معنى الغصب في اللغة، قبل أن نشرع في الاصطلاح نتصور ما معنى الغصب في اللغة. أقول: الغصب في اللغة أخذ الشيء ظلما وقهرا، أخذ الشيء ظلما وقهرا. غصب الشيء يغصبه غصبا، غصب الشيء يغصبه، غصب الشيء يغصبه غصبا، واغتصبه. إذن غصبا هي المصدر، واغتصبه فهو غاصب، فهو غاصب اسم فاعل، وغصبه على الشيء. انظر، غصبه على الشيء يتعدى بماذا؟ بعلى. ما معنى غصبه على الشيء؟ قهره. غصبه على الشيء قهره. والاغتصاب مثله، والاغتصاب مثله، يعني الاغتصاب هو القهر على الشيء. ولهذا يقال فلان غصب فلان كذا وكذا، ويقال كذلك اغتصبه، أليس كذلك؟ يعني قهره. وجمع غاصب غصاب، وجمع غاصب غصاب بضم الغين المعجمة وتشديد الصاد المهملة. ويقال غصبه منه وغصبه عليه، غصبه منه وغصبه عليه بمعنى واحد، بمعنى واحد. انظر الصحاح في المجلد الأول في صاد 94 و100، وتهذيب اللغة في المجلد الثامن في صاد 26، والمحكم في المجلد الخامس في صاد 25 و400، والقاموس المحيط في صاد 54 و100، والمصباح المنير في صاد 70 و100، ولسان العرب في المجلد العاشر في صاد 77. إذن حصل لنا الآن ما معنى الغصب في اللغة، وهو أخذ الشيء قهرا وظلما، أخذ الشيء قهرا وظلما. إذن ما هو تعريف الغصب، ما هو تعريف الغصب في الاصطلاح؟ الآن حصل لنا التصور اللغوي، بقي علينا أن نتصور المعنى الاصطلاحي، أليس كذلك؟ بقي علينا أن نتصور المعنى الاصطلاحي. قال المصنف رحمه الله تعالى في تعريف الغصب في الاصطلاح،
قال المصنف رحمه الله تعالى